صلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. نواصل مستعينين بالله عز وجل دروسنا ونستكمل شرح كتاب القواعد المثلى في صفات الله وأسمائه الحسنى للشيخ المبارك العلامة محمد بن صالح العثيمين، نضر الله وجهه ونور الله قبره. وكما ذكرنا في بداية الكتاب أن هذا الكتاب من أفضل ما كتب في باب الأسماء والصفات على سبيل التقعيد وعلى سبيل التأصيل. أما على سبيل الشرح لكل اسم من أسماء الله الحسنى فالكتاب لم يتناول هذا الأمر بالتفصيل. وقلنا في بداية الأمر أن هذه القواعد الذي نراه أنه يجب على طالب العلم وجوبا عينيا أن يقوم بحفظها عن ظهر قلب حتى يتضح له هذا الباب، أعني باب الأسماء والصفات كما كان على عهد سلفنا الصالح. القاعدة الأولى: أسماء الله عز وجل كلها حسنى، أي بالغة في الحسن غايته، وذلك لأنها متضمنة لصفات الله صفات كاملة لا نقص فيها بوجه من الوجوه لا احتمالا ولا تقديرا. القاعدة الثانية والتي تكلمنا عنها في اللقاء الماضي، وهي أن أسماء الله تعالى أعلام وأوصاف. أعلام باعتبار دلالتها على الذات، وأوصاف باعتبار ما دلت عليه من المعاني، وهي بالاعتبار الأول مترادفة لدلالتها على مسمى واحد وهو الله عز وجل، وبالاعتبار الثاني متباينة لدلالة كل واحد منها على معناه الخاص. وقلنا أن هذا أسماء الله عز وجل أعلام وأوصاف، هذا من جملة الفوارق بين أسماء المولى عز وجل وأسماء البشر. فأسماء البشر أعلام على ذواتها، وممكن أن يكون للشخص حظ من اسمه وممكن أن لا يكون. أما في أسماء المولى عز وجل فلا بد أن يكون الاسم دال على المعنى، أي دال على الوصف الذي اشتق منه الاسم، الذي على الوصف الذي اشتق من الاسم. فكل اسم من أسماء المولى عز وجل دل على وصف معين. ومن أجل هذا أجمع العلماء، أي علماء أهل السنة والجماعة، على أن الدهر ليس من أسماء الله الحسنى، لأنه اسم جامد لا معنى له. وعليه أيضا يلزم لوازم باطلة لكل من اخترع لله عز وجل أسماء من عقله. يعني رجل استحسن اسما فأطلقه على الله، وليكن مثلا اسم المهندس مثلا، فنقول له هذا لا يحل لك، وهذا من الإلحاد في أسماء الله، لقوله عز من قائل: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه. وسيأتي أنواع الإلحاد في آخر قواعد الأسماء. فمن جملة أنواع الإلحاد أن يسمي العبد ربه باسم لم يسمي به ربنا نفسه، أو لم يسميه به نبيه. فهذا الذي أطلق عليه هذا الاسم، نقول القاعدة العامة في أسماء المولى عز وجل أن كل اسم لا بد أن يشتق منه وصف لازم، يعني معنى دل عليه الاسم. فإذا أتيت باسم ليس عليه دليل يلزمك أن تشتق من هذا الاسم وصف، وبناء على ذلك جعلت لله وصفا ليس لك دليل لا من كتاب ولا من سنة، وهذا هو القفو على الله بغير علم، وهو محرم بإجماع أهل العلم. وقلنا أيضا فيما قلنا في القاعدة الثانية أن الصفة لا تنفك عن الموصوف، بل الصفة ملازمة للموصوف. وعليه حينما نثبت لله عز وجل الصفات التي أثبتها لنفسه أو أثبتها له رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، لا يلزم من ذلك تعدد القدماء كما قال الجهمية الضلال أهل البدعة والضلالة، لأن الصفة لا تنفك عن الموصوف، فصفات ربنا عز وجل ملازمة لذاته سبحانه وتعالى، وهي أزلية بأزلية المولى عز وجل، هو الأول فلا شيء قبله. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: كان الله ولا شيء معه، كان الله ولا شيء معه. القاعدة الثالثة التي سنتدارسها اليوم إن شاء الله، وهي أسماء الله تعالى إن دلت على وصف متعد تضمنت ثلاثة أمور: أحدها ثبوت ذلك الاسم لله عز وجل، الثاني ثبوت الصفة التي تضمنها لله عز وجل، الثالث ثبوت حكمها ومقتضاها. طيب، وإن دلت على وصف غير متعد تضمنت أمرين: ثبوت ذلك الاسم لله عز وجل، الثاني ثبوت الصفة التي تضمنها لله عز وجل. إيه معنى القاعدة يا أخوانا؟ قاعدة هذه قسمت الأسماء باعتبار ما تعدت عليه المعاني. هل يا ترى الاسم ده دل على معنى؟ طب والمعنى ده متعد إلى الغير أم ليس متعد إلى الغير؟ إيه حكاية التعدي وعدم التعدي؟ اكتب عندك أهل فضل المعلومات دي. الفعل في لغة العربي هو ما يدل على حدث وقع في زمن. الفعل في لغة العرب ما يدل على حدث وقع في زمن، وهذا الزمن له ثلاثة أحوال باعتبار البشر، وهذا الزمن له ثلاثة أحوال باعتبار البشر: إما أن يكون زمنا ماضيا، وإما أن يكون زمنا مضارعا، وإما أن يكون زمنا مستقبلا. وعليه قسم علماء اللغة الأفعال إلى ثلاثة أقسام باعتبار زمن وقوعه، وعليه قسم علماء اللغة الأفعال إلى ثلاثة أقسام باعتبار زمن وقوعه: فعل ماض وهو حدث وقع في الزمن الماضي، مثال ذلك: أدى المسلم الحج العام الماضي، أدى المسلم الحج العام الماضي. وهنا ملحوظة ذكرتها لكم قبل ذلك وأعيدها، وهي خاصة بإخواننا المدرسين. نعم، طب شوفها من زميلك لأن أنا أملي من ذهني. قلت لكم قبل ذلك وبالنسبة لإخواننا المدرسين بالذات، حينما تدرس أي مادة للطلاب لكي توضح المادة للطلاب يلزمك ضرب الأمثلة، فاجعل الأمثلة التي تقوم بضربها لتوضيح المعنى للأذهان أمثلة من الشريعة، وإياك بما جرى عليه الناس بأمثلة بعيدة عن الشرع. ودي مسلك تربوي مشروع يصبغ الحياة بصبغة الإسلام. فأنا مثلا بتكلم دلوقتي عن الفعل حدث وقع في زمن، وعندنا زمن ماضي وزمن حاضر وزمن مستقبل. الزمن الماضي حدث وقع في زمن ماضي باعتبار نحن، فبنقول إيه؟ حد أدى المسلم فريضة الحج العام الماضي. طب أنا ممكن أقول أكل المسلم الدجاجة أمس، ونفس المعنى هو هو، واخد بالك؟ ولكن شتان بين أن نأتي بمثال من شريعة الإسلام وبين أن نأتي بمثال من الواقع. لذلك لو أنت تلاحظ كل كتب المرحلة الابتدائية وغير في ضرب الأمثلة بعيدين كل البعد عن شريعة الإسلام، وهذا مقصود. لذلك دائما برضو أنت كرجل في دنياك أعطيت لأخيك المسلم موعدا، لابد أن يكون الموعد مضبوط بشريعة الإسلام. إن شاء الله بعد الظهر بنصف ساعة، قبل العصر بخمس دقائق، بعد العشاء بربع ساعة حتى لا نصر بعد العشاء، تجعل الأمثلة والكلام مضبوط بشريعة الإسلام. نأمل ذلك مع إخواننا المدرسين ومع الطلبة. يبقى إذن لما نقول أدى المسلم فريضة الحج العام الماضي عبارة عن حدث وقع في الزمن الماضي بنسميه فعل ماضي. طيب الفعل المضارع حدث وقع وما زال مستمرا، وما زال مستمرا أي في الزمن الحاضر. نقول يتمسك المسلم بسنة النبي صلى الله عليه وسلم حتى الممات. يتمسك المسلم بسنة النبي صلى الله عليه وسلم حتى الممات، يبقى ده إيه؟ فعل حدث في الزمن الحاضر اللي هو بيسميه المضارع. طيب المثال الثالث اللي هو حدث سيقع في الزمن المستقبل، وطبعا كما تعلمون ولا يخفى من صلب العقيدة عندنا قوله تعالى ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله. فنقول سأحج في العام المقبل إن شاء الله، سأحج في العام المقبل إن شاء الله. طيب خليكم معايا، الفعل لكي يحدث يلزمه أمران اثنان، يلزمه فاعل ويلزمه ما وقع عليه فعل الفاعل. أي فعل عشان يحدث بيلزمه فاعل وما وقع عليه فعل الفاعل. ما وقع عليه فعل الفاعل هنسميه المفعول به. سميه إيه؟ المفعول به. يبقى أنا عندي فعل وعندي فاعل وعندي مفعول به. نقول مثلا إيه؟ صلى المسلم الفريضة، يبقى صلى عندي فعل، المسلم فاعل، الفريضة مفعول. طيب أسأل، لما يكون عندي فعل وعندي فاعل وعندي مفعول، ثلاثة اللي هي بيسموها إيه؟ أركان الجملة الفعلية، والثلاثة لابد أن يكونوا موجودة ليقع الفعل ونعبر عنه بحدث. سؤال بقى في شيء من الذكاء شوية ويترتب عليه معتقد، وهو الفعل والفاعل والمفعول أيهما أسبق في الوجود، الفعل ولا الفاعل؟ ها الفاعل يا مشايخ، الفاعل. يعني إيه؟ أنا أقول صلى محمد الظهر، واخد بالك؟ هنا فيه حدث، الحدث هو عبارة عن إيه؟ عن الصلاة، واخد بالك؟ طيب المفعول به اللي هي الظهر، طب والفاعل اللي هو محمد، هل يا ترى الفعل حدث اللي هو الصلاة قبل وجود محمد أم بعد وجود محمد؟ أحسن، واخد بالك؟ يبقى أنا عندي فاعل ابتداء لازم، بعد ذلك فعل، بعد ذلك ايه؟ مفعول، وهو الذي وقع عليه فعل الفعل. كويس. طيب ركزوا معايا، مسألة عقدية يعني ان استطعنا أن نستوعبها خير وبركة عجزنا نتركها وستأتي في حينها. اللي هي إيه؟ مخلوقات لا أول لها. مخلوقات إيه؟ لا أول لها. اللي احنا نعرفه كويس، من هو الشيء الذي لا أول له؟ أحسنت، الله عز وجل. فكيف نقول مخلوقات لا أول لها؟ خذوا بالكم معي، الله عز وجل بأفعاله وبصفاته، صفات ربنا عز وجل الله متصل بها قبل أن يفعل أم بعد أن فعل؟ أحسنتم. يعني ربنا عز وجل خالق، خالق قبل أن يخلق ولا خالق بعد أن خلق؟ أحسنتم، قبل أن يخلق. ورب قبل أن يكون هناك مربوب، مظبوط يا أخواننا كده؟ وعليه حينما نقول مخلوقات لا أول لها، ليس معنى ذلك أننا جعلنا المخلوقات أولية بأولية الله، لا، لأن يلزم الفاعل أولا وبعد ذلك الفعل وبعد ذلك الإيه؟ المفعول. واضحة ولا مش واضحة؟ يبقى قول مخلوقات لا أول لها يعارض أولية الله أم لا يعارض؟ أحسنتم، لا يعارض. واضح أن المعلومات دي؟ طيب، علماء اللغة، وعشان كده دايما أنا أقول لكم يا أخوانا، عندك بحبوحة من الوقت وعندك انشراح صدر، حاول تبدأ في السلم التعليمي كما ينبغي، وبالذات في علوم اللغة، وبالذات في علم النحو، لأن علم النحو ده يجعله ربنا عز وجل سببا ويقوم لسانك، لأن القاعدة اليوم دي قاعدة لغوية صرفة، يعني الكلام فيها كلام لغة بعيد كل البعد عن الاعتقاد، يعني لكي نستوعبها جيدا لابد أن نستوعب اللغة في الكلام اللي احنا بنقوله. علماء اللغة وجدوا إن الفعل باعتبار المفعول، فعل باعتبار الايه؟ المفعول. ايه هو المفعول؟ الذي وقع عليه الفعل. طب من الذي أوقع الفعل؟ اللي هو مين؟ الفاعل. صلى محمد الظهر، صلى فعل، محمد فاعل، الظهر مفعول به. واخد بالك من الموجود الأول؟ الفاعل، وبعد ذلك الفعل، وبعد ذلك المفعول. فعلماء اللغة اكتب بقى، قسم العلماء الفعل باعتبار المفعول إلى قسمين. إما أن يكون متعدي، وإما أن يكون لازم. الفعل إما أن يكون متعديا، وإما أن يكون إيه؟ لازما. طيب، أولا الفعل المتعدي. الفعل المتعدي هو الذي يصل إلى مفعوله بغير حرف جر. هو الذي يصل إلى مفعوله بغير حرف جر. مثال ذلك: حججت الفريضة. حججت الفريضة. قتلت العدو. طيب، المثال الأول الفعل فين يا مشايخ؟ حد، والفاعل ضمير مستتر اللي هو تاء الفاعل، المفعول فين؟ الفريضة. يبقى احنا بنقول ايه؟ ان الفعل تعدى الى المفعول، اي وصل الى المفعول، وليس بينهما حرف ايه؟ جر. مثلا نقول ايه؟ طاف المسلم بالبيت. طاف، فين الفعل هنا؟ طاف، والفاعل المسلم، ولكن الفعل تعدى الى المفعول عن طريق حرف الايه؟ الجر. طاف المسلم بالبيت، أو حول البيت. يبقى في الحالة دي هنا الفعل تعدى إلى المفعول بحرف جر، لا ده مش هنسميه فعل متعدي. يبقى عندنا ضابط الفعل المتعدي أن يتعدى إلى مفعوله بغير حرف إيه؟ جر. اكتب النوع الثاني، الفعل اللازم. الفعل اللازم هو الذي يصل إلى مفعوله بحرف جر. الفعل اللازم هو الذي يصل إلى مفعوله بحرف جر. مثال ذلك، توضأت بالماء. توضأت بالماء. طفت بالبيت. سعيت بين الصفا والمروة. يبقى هنا الفعل يا اخوانا وصل إلى مفعوله عن طريق إيه؟ حرف جر، هنسميه فعل إيه؟ لازم. بعد ذلك ينقسم الفعل المتعدي. يبقى عرفت ايه الفرق بين المتعدي واللازم؟ المتعدي يصل الى مفعوله بغير حرف جر، طب اللازم بحرف جر. احنا هنتكلم عن الايه؟ المتعدي. ينقسم الفعل المتعدي باعتبار المفعول الى ما ينصب مفعولا واحدا. ما ينصب مفعولا واحدا. مثال ذلك، صمت رمضان. صمت رمضان. صليت الفجر. ده هنا يا اخوانا صمت صام فعل ماض والتاء الفاعل، رمضان مفعول به. هنا الفعل له كم مفعول؟ مفعول واحد بس. يبقى النوع الاولاني من الافعال المتعديه يتعدى الى ايه؟ مفعول واحد. يعني فعل له كم مفعول؟ مفعول واحد بس. القسم الثاني، ما ينصب مفعولين. ما ينصب مفعولين، وهو ينقسم الى قسمين. قسم ان يكون المفعولان أصلهما المبتدأ والخبر. مثال ذلك، ظن وأخواتها. ظن وأخواتها. يبقى ظن وأخواتها دي أفعال، ولكن أفعال ناقصة بتنصب مفعولين، والمفعولين دولت أصلهم المبتدأ والخبر. اكتب مثال ذلك، رأيت العلم نافعا. رأيت العلم نافعا. طيب، رأى فعل ماضي والتاء تاء الفاعل، العلم مفعول به أول، نافعا مفعول به ثاني. طيب شيل كلمة رأيت كده، هنكتب إيه؟ العلم نافع. جملة مفيدة ولا لا؟ طيب خليها درس نحو، واخد بالك انت ازاي؟ الجملة في لغة العربي ما تفيد كلاما يفهم، يعني كلام فهمته، دي بنسمها جملة في لغة العرب بغض النظر عن عدد كلماتها. والجملة في لغة العرب إما أن تكون جملة اسمية وإما أن تكون جملة فعلية. الاسمية أولها اسم أو حرف، والفعلية أولها فعل، واخد بالك؟ فإحنا بنقول إيه؟ العلم نافع. فهمت حاجة؟ فهمت أن العلم إيه؟ نافع. لذلك كان الأعراب في غاية الفهم، ويفهم العربية بالسليقة، واخد بالك؟ لذلك لما جه واحد أخطأ في قراءة القرآن أمام أعرابي، فالأعرابي ارتبك. الرجل قرأ إيه؟ وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله. ورسول، فالأعرابي ما صدقش الكلام ده، قال لك لا، إن كان الله برئ من رسوله فأنا برئت ممن برئ منه الله. شفت الخطأ عامل إزاي؟ وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله. الصواب ورسوله، هو قرأها إيه؟ ورسوله. قال له لا مش كده. وأيضا العربي بفهمه القح يعرف الخطأ من غير ما يعرف يقرأ، والقصة مشهورة، والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسب نكالا من الله والله غفور رحيم، والله غفور رحيم. فالعربي قال له كلام من داب عربي قح في حق خالص، قال له كلام الله، قال له يستحيل، قعد تاني، قال له تعرف أحسن مني، قال له معرفش بس الكلام ده غلط، قعد. فأعاد الوضع فطن، والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسب نكالا من الله والله عزيز حكيم. قال صدقت. قال ما الذي أدرك؟ قال يا بني عز وحكم عزيز حكيم يقطع، غفور رحيم لم يقطع. لذلك من الطرائف مرة واحد قاعد كده، لأن كان أيام زمان، لو أن رجلا جلس مع قوم وألحن في الكلام يطرد من المجلس، وهذا ملك من ديت، يطرد من المجلس. الإمام الكسائي سبب إقباله على لغة العرب وأصبح حجة، دخل على قوم فتكلم بكلمة لحن، قال له قم، أما تستحي أن تجلس معنا وأنت تلحن؟ وقام طلب العربية وأصبح حجة فيه. فواحد مرة قاعد بيقول إيه، محمد رسول الله، فقال له العربي ثم ماذا؟ يعني أنت عاوز تقول إيه؟ طب وبعدين؟ ليه؟ لأن الكلام مش كامل، واخد بالك؟ الشاهد يا إخوانا الله يبارك فيكم، إن معرفة لغة العربي أصل أصيل لمعرفة علوم الشريعة، عدا ذلك سيضل المسلم حتما ولا بد. طيب يبقى بنقول العلم نافع، دي جملة مفيدة، رأيت العلم نافعا، يبقى هنا فعل رأى تعدى إلى كم مفعول؟ واحد ولا اثنين مفعولين، أصلهما الإيه؟ المبتدأ والخبر. طيب القسم الثاني ما يتعدى إلى مفعولين ليس أصلهما المبتدأ والخبر. مثال ذلك أعطيت المسلم جائزة، أعطى فعل ماض والتاء تاء الفعل، المسلم مفعول أول منصوب بالفتح، جائزة مفعول ثاني. طيب المسلم جائزة جملة مفيدة؟ أبدا. يبقى هنا إيه؟ نصب مفعولين ليس أصلهما الإيه؟ المبتدأ والخبر. اكتب عندك والفعل جعل في لغة العربي له معان كثيرة. فعل إيه؟ جعل في لغة العربي له معان كثيرة، من جملتها نوعان، المعلومة دي مهمة جدا، من جملتها نوعان، أن يأتي بمعنى خلق ويأتي بمعنى صير. يأتي بمعنى إيه؟ خلق ويأتي بمعنى إيه؟ صير. طيب اكتب يا أخي الفاضل صير بالصاد، يعني حول. اكتب يا أخي الفاضل فإن كان بمعنى خلق فيكون له مفعول واحد. مثال ذلك الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور. يبقى خلق معروف، جعل وجعل الظلمات والنور. جعل هنا بمعنى إيه؟ صير ولا خلق؟ خلق. ليه لها مفعول واحد بس اللي هو إيه؟ الظلمات. أما والنور معطوف عليه. واضح يا إخوانا دي؟ طيب. ويأتي بمعنى صير، ويأتي بمعنى صير إذا كان له مفعولين، إذا كان له مفعولان. مثال ذلك الذين جعلوا القرآن عضين، جعلوا القرآن عضين، جعلوا جعل فعل ماض والواو والفعل، مش كده معايا اخوانا؟ القرآن مفعول به منصوب بالفتح، عضين مفعول ثاني، يبقى جعل هنا بمعنى خلق ولا صيرة؟ ها احفظوها كويس، بمعنى صيرة. كذلك نعم ده مفعول به، ركز. ايضا قوله تعالى إن جعلناه قرآنا عربيا، جعلناه هنا بمعنى ايه؟ صيرناه، لان الآية دي احتج بها بشر المريسي على عبد العزيز الكناني وذكرتها لكم قبل ذلك، فعبد العزيز الكناني قال له لا يا بشر، ده جعل في القرآن لها معنيين، بمعنى خلق وبمعنى ايه؟ صير. لازم تعلمون اخواني ما الذي حمل علماء اللغة على ذلك؟ لو لم يقولوا هذا وجعلوا كلمة جعل بمعنى خلق، يلزم من ثبوت معناها خلق الكفر البواح. قال تعالى اكتب وقد جعلتم الله عليكم كفيلة، وقد جعلتم الله عليكم كفيلة، وقد جعلتم الله عليكم كفيلة. جعلتم هنا بمعنى ايه؟ ها صيرتم، صيرتم على طول، صيرتم الله عليكم كفيلة، لفظ الجلالة فاء مفعول، كفيلة مفعول ثاني. واضح يا اخوانا كده؟ طيب بعد ذلك ما ينصب ثلاثة مفاعيل، النوع الثالث من أنواع الفعل المتعد. يبقى عندنا فعل لازم، قلنا ما يتعدى إلى مفعوله بحرف جر، فعل متعدي يتعدى إلى مفعوله بغير حرف جر. قلنا متعدي لمفعول واحد، متعدي لمفعولين، ينقسم لقسمين، أصلهما المبتدأ والخبر، ليس أصلهما المبتدأ والخبر. القسم الثالث ما ينصب ثلاثة مفاعيل، ما ينصب ثلاثة مفاعيل. مثال ذلك أرى، أرى محمد عليا العلم نافعا، أرى محمد عليا العلم نافعا. يبقى كم مفعول هنا يا أخوانا؟ ثلاثة، عليا والعلم ونافع. وضحت كده يا أخوانا؟ كم يبقى عليه يا شيخ؟ طيب واضح يا أخوانا المقدمة اللغوية؟ تعال بقى نشوف اللي القاعدة. يعني محمد بلغة المصطبة ور علي العلم نافع، ماشي يا فضل؟ بلغة المصطبة يعني. هنا الشيخ بيقول ايه؟ ان اسماء الله تعالى ان دلت على وصف متعد تضمنت ثلاثة امور. يعني معناه ان كان المعنى المشتق من الاسم اللي هو الصفة، المعنى ده اخذ منه فعل والفعل ده متعدي، يلزم ثلاثة أمور، يلزم الاسم ويلزم الصفة ويلزم العمل بمقتضاها وحكمها. يبقى معنى ذلك أنا هاجي أنظر لاسم من أسماء المولى عز وجل، الاسم ده هو باخد منه صفة، والصفة دي بيدل عليها فعل، أمسك الفعل ده بقى، هل يا ترى الفعل ده متعد أم غير متعدي؟ فلو كان متعدي يترتب عليه ثلاث أمور، غير متعدي يترتب عليه أمرا. وضحت القاعدة كده؟ طيب يبقى قبل الشروع في المقصود، المطلوب منك إيه بقى أخي الفاضل؟ إن أنت تقلب قدام شوية في الكتاب لحد ما تجد القاعدة التي ذكرها الشيخ رحمة الله عليه، وجاء بأسماء المولى عز وجل الحسنى التي جمعها الشيخ من الكتاب ومن السنة. وخبلك قاعدة هي السادس، الشيخ جاب الأسماء وكل اسم أتى بدليل عليه. المطلوب منك إيه؟ إن أنت هتاخد الاسم معايا وتشتق منه المعنى اللي هو الوصف، وبعد ذلك تجيب الفعل. هتبص للفعل بقى، الفعل ده متعد أم لازم؟ إن كان متعدي المطلوب منك ثلاث حاجات، تجيب الاسم وتجيب الوصف وتجيب العمل بحكمه ومقتضى. غير متعدي تجيب الاسم والوصف، ده واجب تفعله بينك وبين نفسك. نعم حاضر معايا مشايخ. الغرض من ده ايه كله؟ الغرض تفعيل ما نتدارسه، افعله بحيث اصل القاعدة لكي تطبقها لابد من امثلة، لازم لكي ترسخ القاعدة في ذهنك لابد من امثلة، وكلما كثرت الامثلة رسخت القاعدة في ذهنك. فاحنا دلوقتي بنقول اسماء ربنا عز وجل تدل على اوصاف، واضحة ولا مش واضحة؟ طيب في اسم لا يدل على وصف؟ رد، لا يوجد مطلقا ابدا، ده في البشر. ومن ظن ان اسماء الله عز وجل مجرد اعلام جامدة لا تدل على اوصاف، ده عياذا بالله مبتدع ضال. يبقى كل اسم تضمن وصف، الوصف ده هل هو متعد ام غير متعد؟ عرفنا ايه بقى متعد؟ واخد بالك يعني له مفعول ولا ملوش مفعول؟ له مفعول، يبقى عندنا ثلاث حاجات، الاسم والوصف والعمل بحكمه ومقتضى كما سيأتي أمثلة. طيب غير متعدي، يبقى عاوز منك الاسم والوصف بس، واخد بالك أخي الفاضل؟ طيب يقول أسماء الله تعالى اللي هو في الكتاب عندكم إن دلت على وصف متعد، اتفهمت يا إخواننا وصف متعد ولا اتفهمتش؟ طيب نعم ها؟ لا تحتمل الفضل. اي نعم ايوه ملوش مفعول ده، وهنجيب دلوقتي هنجيب امثله من الاسماء، هنجيب امثله. خد بالك معاهم، ركز معايا مصري، عندي اسم له معنى لازم يطلع منه ايه المعنى ده اللي هنسميه يا اخوانا الوصف، معنى الاسم معناه الوصف. فمثلا اسم الله السميع، خدنا منه صفه الايه السمع، صفه السمع دي الفعل بتاعها ايه؟ يسمع او سمع او اسمع، مظبوط. طيب يسمع، يسمع الفعل يسمع ده له مفعول ولا ملوش؟ صح، يسمع ده لازم يكون له مفعول. يبقى في الحاله دي هنعمل ايه بقى؟ ناخد ثلاث حاجات، ناخد الاسم واخد بالك، وبعد ذلك ناخد المعنى اللي هو الوصف والعمل بحكمه وبمقتضاه. يعني ايه؟ يبقى اسم الله السميع دل على اسم السميع، اشتققنا منه صفة الايه السمع اللي هي فعلها يسمع، عرفنا ان الفعل ده ايه متعدي، يبقى العمل بحكمه ومقتضى، يبقى يسمع يعني ايه؟ لا يخفى عليه شيء، يسمع السر واخفى، نعمل بمقتضى نراقبه في السر والعلن. واضح يا اخوانا؟ ومن اجل هذا ارجو حينما نتدارس العقيدة نعلم جيدا ان الاصل لدراسة العقيدة ان نتربى على تعظيم المولى عز وجل وعلى تعظيم النص الشرعي. يقول الشيخ هنا ولهذا، يبقى اول حاجة ثبوت ذلك الاسم لله عز وجل، ثبوت الصفة التي تضمنها لله عز وجل. ها، هل هناك اسم لا يتضمن صفة؟ لا يوجد قط. طيب ثبوت حكمه ومقتضاه، ولهذا استدل أهل العلم على سقوط الحد عن قطاع الطريق بالتوبة، استدلوا على ذلك بقوله تعالى: إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم. كلمة غفور اسم ولا مش اسم؟ طيب ناخد منه صفة الايه؟ المغفرة. يبقى يغفر او غفر او اغفر، مظبوط؟ ده متعد ولا لازم؟ هو لازم يغفر الذنوب، مظبوط ولا لا؟ طيب رحيم اسم اشتق منه صفة الايه؟ الرحمة. يبقى الفعلها ايه؟ يرحم، متعد ولا لازم؟ احسنت. يقول مثال ذلك لان مقتضى هذين الاسمين اللي هو الغفور والرحيم، لانها افعال ايه؟ دلت على وصف الاسماء، دلت على وصف ايه؟ متعد، يعني تعدى الى الغير، تعدى الى الايه؟ الغير. يبقى في هذه الحاله لابد من المغفره لذنوبهم، ولابد من الرحمه، ومقتضى الرحمه عدم اقامه الحد. مثال ذلك السميع، يتضمن إثبات اسم السميع لله عز وجل، وهو أنه يسمع السر والنجوى. اسم الله السميع وإثبات السمع صفة الله، وإثبات حكم ذلك ومقتضى هو أنه يسمع السر والنجوى، كما قال تعالى: والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. يبقى سميع اسم لله، ناخد منه صفة الايه؟ السمع. فعلها ايه؟ يسمع، متعد ولا لازم؟ احسن. كذلك البصير اسم، فعله صفته صفة الايه؟ البصر. فعله يبصر، متعد ولا لازم؟ احسن. العشاء بعد ايه؟ طيب اكتب اخر فاضل. وعليه يجب الايمان، يجب الايمان بالاسم والصفة التي دل عليها الاسم، وكذلك الاثر المترتب على الصفة. وعليه قلنا يجب الإيمان بالاسم وبالصفة المشتقة من هذا الاسم وبأثره. والأثر المترتب على الصفة. قال تعالى الآية مكتوبة عندك اللي هي آية المائدة: إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم. وجه الدلالة من الآية أن مقتضى هذين الاسمين اللي هما يا أخوانا الغفور الرحيم، أن مقتضى هذين الاسمين أن يغفر لهم ويرحمهم، وهذا يتضمن سقوط الحد عنهم، وهذا يتضمن سقوط الحد عنه. طيب الحالة الثانية التي ذكرها المصنف: وإن دلت على وصف غير متعد. يبقى أصبح عندنا الاسم لابد أن يدل على وصف، كويس، ولكن الوصف ده الفعل المتولد منه أو المشتق منه غير متعدي، يعني ملوش مفعول. في هذه الحالة يتضمن هذا الاسم أمرين اثنين: ثبوت الاسم لله، ثبوت الصفة التي تضمنها لله عز وجل. مثال ذلك اسم الله الحي، اسم الله الحي وهو وصف لازم لله عز وجل لا يتعدى إلى غيره، وكذلك الحيي. فرق بين اسم الله الحي والحيي. وكذلك العظيم، وكذلك الجليل. كل هذه يا اخوانا أسماء دلت على وصف، ولكن الوصف ماله إيه؟ غير متعد. ففي هذه الحالة نثبت الاسم ونثبت الصفة المشتقة من هذا الاسم. القاعدة الثالثة مرة ثانية، أسماء الله تبارك وتعالى إن دلت على وصف متعد تضمنت ثلاثة أمور: ثبوت الاسم لله عز وجل، ثبوت الصفة التي تضمنها، ثبوت حكمها ومقتضاها أو العمل بأثره. إن تضمنت دلت على وصف غير متعد يثبت أمران فقط: ثبوت الاسم، ثبوت الصفة لله عز وجل. والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم.